طيب لو نطلب من أي شخص إنه يلبس معدات غوص ثقيلة ومزعجة على وجهه بس عشان يقدر يقرأ إيميل أو يشوف فيلم وهو جالس في الصالة؟
يعني طلب غريب جداً ومستحيل أحد يتقبله بشكل يومي.
بالضبط، بس هذا حرفياً اللي طلبته شركة آبل من العالم لما قدمت نظارات فيجن برو، واليوم تبين أن هذا الطلب كان خطأ استراتيجي، خطأ كلف المستخدم 3499 دولار.
صفعة قوية للواقع، صراحة.
صحيح، بس هذه الصفعة المفاجئة للواقع مو هي الحدث الوحيد. إحنا اليوم نتكلم عن يوم تاريخي، 7 أغسطس لعام 2026، يوم يعني نقدر نعتبره زلزال غير أسس عالم التكنولوجيا والألعاب وحتى الأسواق المالية.
أكيد، الأخبار اليوم دسمة جداً.
عندنا 6 أخبار ضخمة، من عودة Call of Duty لأجهزة نينتندو وانهيار طموحات أبل في الواقع الافتراضي، لثورة واجهات الذكاء الاصطناعي، ووصولاً لتسويات مليارية في عالم الكريبتو أو العملات المشفرة.
واللي تابع هذه الأخبار بشكل منفصل ممكن يشوفها مجرد تفاصيل تقنية متباعدة.
صح، بس الهدف من تحليلنا اليوم هو نجمع هذه القطع، لأن في خيط واحد يربطها كلها. إحنا نعيش عصر، خلينا نسميه عصر انهيار الحواجز.
100%، الأنظمة المغلقة قاعدة تنفتح،
والتكنولوجيا تندمج في واقعنا عشان تصير أسهل وأقل تعقيد.
وهذا الخيط الرابط هو اللي يخلي أخبار اليوم استثنائية. يعني الشركات الكبرى استوعبت أخيراً إن بناء جدران عالية حول منتجاتها ما عاد ينفع. النجاح اليوم يعتمد على قدرة التقنية إنها تتغلغل في حياة البشر بدون ما تجبرهم يغيرون عاداتهم أو يعزلون أنفسهم.
طيب، خلينا نبدأ بأول جدار ضخم انهار وبصوت عالي جداً. عالم الألعاب كان دائماً مقسم لمعسكرات مغلقة، لكن فجأة سلسلة Call of Duty ترجع لمنصات نينتندو بعد انقطاع دام
13 عام،
فترة طويلة جداً. آخر مرة كانت في 2013 مع جزء Ghosts.
صحيح،
واليوم نتكلم عن إطلاق Modern Warfare 4 على جهاز Switch 2 القادم، والأهم من هذا كله إنها رح تصدر كنسخة أصلية، يعني Native Port، وبتكون قابلة للعب قدام الجمهور في قاعة 9 بمعرض Gamescom بألمانيا.
نقطة النسخة الأصغية أو Native Port هذه لازم نوقف عندها لأنها جوهرية. في السنوات الماضية، الألعاب الضخمة كانت تنزل على أجهزة نينتندو عبر البث السحابي،
اللي هو الكلاود جيمينج.
بالضبط، يعني اللعبة فعلياً تشتغل على سيرفرات بعيدة والمستخدم يوصله مجرد فيديو عبر الإنترنت، وهذه كانت تجربة كارثية لألعاب التصويب السريعة. أي تأخير بسيط بالنت يخرب اللعبة،
أكيد تصير اللعبة مستحيلة.
لكن لما تكون اللعبة نيتيف بورت، هذا معناه أن معالج جهاز Switch 2 نفسه هو اللي يسوي العمل الشاق ويعالج الرسومات داخلياً، وهذا يثبت أنه هاردوير الجهاز الجديد قوي جداً.
بس الانفتاح هذا ما صار لأن الشركات حبت تتصالح فنياً فجأة، صح؟
لا طبعاً، هذا نتيجة مباشرة لعقد قانوني ملزم ل10 سنوات بين مايكروسوفت ونينتندو.
اللي هو بسبب صفقة الاستحواذ على أكتيفيجن بليزارد.
صحيح، الصفقة اللي قيمتها كانت 68.7 مليار دولار. عشان الجهات الحكومية توافق على صفقة بهذا الحجم، مايكروسوفت كان لازم تثبت إنها ما راح تحتكر الألعاب وتمنعها عن المنافسين.
يعني الخوف من قوانين الاحتكار هو اللي كسر هذا النظام المغلق.
تماماً، وبنفس الوقت هذا يخدم استراتيجية نينتندو الجديدة بشكل مثالي. هم كذا يضمنون وجود الألعاب المشتركة الضخمة اللي تجيب جمهور، وفي نفس الوقت يحافظون على حصريتهم القوية،
مثل الإعلان عن لعبة 007 First Light.
بالضبط، اللي هي حصرية للسويتش 2 من تطوير IO Interactive، يعني يقدمون للمستخدم أفضل شيء من العالمين.
طيب، هذا التغير في التفكير يقودنا لشيء مفارقة مدهشة بصراحة. لو نشوف جهاز إكس بوكس روج ألاي المحمول، السوق كله يعاني من تضخم، ونشوف المنافسين يرفعون أسعارهم. يعني ستيم ديك أوليد صار سعره 649 دولار،
ارتفاع ملحوظ.
بس مايكروسوفت سوت شيء غير منطقي تجاريا في البداية، خفضت أسعار روج ألاي. النسخة الأساسية صارت ب599 ونسخة إكس القوية ب899،
أرقام مغرية جدا لجهاز بمواصفاته.
إحنا نتكلم عن جهاز محمول يشغل ويندوز كامل وشاشته 120 هرتز، يعني الشاشة تتحدث 120 مرة بالثانية، سلاسة خرافية. كيف يقدرون يقدمون تقنية متقدمة بسعر أرخص من منافس أضعف منهم تقنياً؟
السر هنا في الآلية المالية اللي نسميها الدعم المالي المتقاطع أو السبسيدي. مايكروسوفت حرفياً تقبل إنها تخسر أو تطلع بصفر أرباش من بيع الهاردوير نفسه،
لأن الهدف مو بيع الجهاز.
بالضبط، الجهاز مجرد بوابة عبور. مايكروسوفت تبي تدخل أكبر عدد من الناس لخدمة الاشتراكات حقتها اللي هي الجيم باس. الجهاز وسيلة عشان يصيدون المشترك اللي بيدفع رسوم شهرية لسنوات.
يعني كأن مايكروسوفت قاعدة تهدم أسوار حديقة خاصة عشان تبني حديقة عامة ضخمة بلا أبواب، الدخول شبه مجاني، بس طلع فلوسها من تأجير المقاعد والألعاب جوا الحديقة.
تشبيه ممتاز جدا.
بس إذا أرباح الهاردوير التقليدي قاعدة تختفي لصالح الخدمات، هذا مو درس قاسي للشركات اللي لسه تحاول تبيع أجهزة بأسعار فلكية؟
هذا أهم درس في الصناعة اليوم. نموذج بيع هاردوير بهوامش ربح خيالية صار غير قابل للاستدامة إلا إذا الجهاز هذا سحري ويقدم فائدة يومية لا يمكن الاستغناء عنها. المستهلك صار ذكي وما رح يدفع آلاف الدولارات على جهاز يعزله عن واقعه.
وهنا نيجي لشركة أبل اللي يبدو أنها اصطدمت بنفس الجدار بس بسرعة أعلى وبخسائر أكبر. قطار الواقع الافتراضي حقهم اصطدم بالواقع المالي بعنف.
فيجن برو.
أيوة، الأخبار تؤكد تأجيل نظارات فيجن برو 2 لعام 2028، والأصدم من كده إيقاف تطوير كل سماعات الرأس حتى النسخة الرخيصة اللي كانوا يتكلموا عنها مثل إير وأولترا.
الأرقام كانت قاسية جدا.
المبيعات وقفت عند 500 ألف وحدة بس، يعني 25% من هدفهم الأولي اللي كان 2 مليون وحدة.
هذا يوضح رفضا قاطعا من السوق للفكرة نفسها، مو بس للسعر الفلكي. الفشل هنا فشل في فهم سيكولوجية المستخدم. إنك تلبس كمبيوتر كامل وزنه ثقيل على وجهك، هذا يسبب إرهاقا جسديا وعزلة اجتماعية.
صح، ما أحد يبي يجلس مع أهله وهو لابس خوذة تفصله عنهم مهما كانت الشاشة مبهرة.
وآبل اللي أصلا بنوها على دمج التقنية بالأناقة أدركت إن هذا المسار يتعارض تماما مع هويتها.
عشان كده شفنا هذا التحول الاستراتيجي الجذري، بدل معدات الغوص وجهوا مواردهم للنظارات الذكية أو السمارت جلاسز. الفكرة أنها تكون زي النظارة الشمسية الأنيقة، خفيفة وتعزز رؤيتك للعالم بطبقات من الذكاء الاصطناعي من دون عزلة.
والأهم التزامهم بالخصوصية. معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بتصير بالكامل على شريحة النظارة نفسها بدون ما ترسلها لسيرفرات خارجية.
الاون ديفايس بروسيسنج.
بالضبط، وهذا مو مجرد تسويق، هذه ضرورة. تخيلي نظارة فيها كاميرات ومايكروفونات تراقب يومك كله. لو هالبيانات تروح لسيرفرات سحابية، هذا كابوس مرعب للخصوصية،
مستحيل الناس تتقبله.
عشان كده المعالجة المحلية تعني إنه حياتك الخاصة ما تطلع من جهازك. ومن منظور أوسع، هذا التراجع من آبل هو شهادة وفاة رسمية لحلم الميتافيرس الانعزالي. المستقبل هو في تعزيز عالمنا المادي الفعلي، مو الهروب لعالم افتراضي.
وهذا الانتقال لتقنية تندمج بسلاسة في واقعنا يشبه اللي صار حالياً في الذكاء الاصطناعي. إحنا تجاوزنا مرحلة الانبهار الأولى، وصرنا نشوف إنه نافذة الدردشة المنفصلة صارت مزعجة.
عملية النسخ واللصق متعبة
جداً، تنسخ نص، تلصقه بالدردشة، تطلب تعديل، ترجع تنسخه للمستند الأصلي، عملية تقطع حبل الأفكار. وهنا يأتي إطلاق واجهة كانفاس من شات جي بي تي. واجهة تفتح مساحة عمل متكاملة تخلي المستخدم والذكاء الاصطناعي يعدلون النصوص أو الأكواد جنب لجنب.
تصميم كانفاس ذكي جدا في تقليل الاحتكاك. النظام يفتح الواجهة تلقائيا إذا النص تجاوز 10 أسطر، لأنه يفهم إنك انتقلت من سؤال وجواب إلى مشروع يحتاج تحرير.
أو تكتب Use Canvas يدويا.
صحيح، والقوة الحقيقية في الدقة. تقدر تظلل فقرة واحدة أو سطر كود واحد فيه خطأ وتطلب تعديله، بس هو بدون ما الذكاء الاصطناعي يكتب النص كله من جديد. هذا يحافظ على اللمسة البشرية. وجوجل بعد قدمت شيئا مشابه اسمه Collaborative Editor في AI Studio،
يعني العمل المشترك صار هو المعيار الصناعي. بس في نقطة محيرة في المصادر. OpenAI صرحت إنه واجهة كانفاس رح تنشال بالكامل في النماذج الجاية بداية من GPT 5.5، ورح يستبدلونا بتقنية الكتل المضمنة أو الإنلاين بلوكس.
إيوة، هذا إعلان مثير للاهتمام.
طب السؤال البديهي هون، إذا كانفاس بتموت قريباً، ليه نتعلمها؟ أليس هذا تضييع وقت في أداة تاريخ صلاحيتها منتهي؟
هو يبدو كذا، بس التفسير يرجع لعلم نفس هندسة المنتجات. الكتل المضمنة معناها إنه الذكاء الاصطناعي بيدخل مباشرة جوا فقراتك، يمسح ويعدل الكلمات وإنت تكتب في نفس الصفحة.
أوف، تحس إن أحد اخترق مساحتك.
بالضبط. بالنسبة للمستخدم البشري اليوم، هذا التدخل المباشر بيحسسه بفقدان السيطرة. عشان كذا كانفاس تعتبر زي عجلات التدريب في الدراجة، واجهة انتقالية عشان العقل البشري يتقبل فكرة إنه الآلة تشاركه التعديل، بس الآلة لسه في نافذة مجاورة عشان تحس بالتحكم.
يعني تهيئة نفسية.
وبمجرد ما نتعود، بيدمجون الآلة كلياً جوا سطورنا عبر الكتل المضمنة بدون ما نصاب بالذعر.
هذا يفسر أشياء كثيرة فعلاً، وهذا النضوج في واجهات الذكاء الاصطناعي يوازيه نضوج مذهل في قطاع ثاني كان يعتبر فوضوي جداً، الكريبتو أو العملات المشفرة اللي بدأت تتخلى عن تمردها وتلبس بدلة وول ستريت الرسمية.
الأرقام تتكلم بصوت عال هنا.
شفنا تدفقات قياسية لصناديق إيثيريوم الاستثمارية ETF وصلت ل 92.1 مليون دولار في يوم واحد اللي هو 6 أغسطس 2026، وصندوق بلاك روك استحوذ على 88% منها، وتجاوزت تدفقاته 11.6 مليار دولار.
وهذا مو بس حجم أموال، نوعية الأدوات المالية هي الدليل على النضوج. موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC على تداول الخيارات أو الأوبشنز لهذه الصناديق هي نقطة التحول.
كيف تؤثر الخيارات هذه على السوق؟
الخيارات تعطي المستثمر حق شراء أو بيع الأصل بسعر محدد مستقبلا. للمؤسسات الكبرى هذه الأداة ضرورية جدا كنوع من التأمين أو الهيدجينج ضد تقلبات الأسعار العنيفة. صندوق التقاعد ما يقدر يستثمر أموال الناس بدون هذه الحماية.
وهذا يفسر لنا قرار بلاك روك الثاني لما سووا تقسيم عكسي للأسهم ريفرس سبليت بنسبة 1:3 في أكتوبر 2006. يعني الفكرة كأن معك 3 أوراق بعشرة دولار وتروح البنك تبدلها بورقة واحدة بثلاثين دولار.
القيمة الإجمالية ما تغيرت.
صحيح، بس السعر الظاهري للسهم صار أعلى. الصناديق السيادية عندها قواعد تمنعها تشتري أسهم تبدو رخيصة. كده بلاك روك تخلي صندوقها أكثر أناقة واحترافية للحيتان الماليين.
لكن التتويج الحقيقي لمرحلة لبس البدلة الرسمية هو نهاية المعركة القانونية الطاحنة بين شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية.
قضية XRB الشهيرة.
إيوة، بعد 5 سنوات كاملة من النزاع انتهت القضية بتسوية وغرامة 50 مليون دولار فقط.
واو، الهيئة كانت تطالب بـ1.3 مليار.
بالضبط، هذا انتصار ساحق لريبل، ورغم أنهم دفعوا 150 مليون دولار رسوم قانونية خلال هالسنوات، بس النتيجة الفورية كانت إطلاق 7 صناديق ETF لعملة XRB وجذبت تدفقات بـ1.290 مليار دولار.
والنتيجة القانونية أثبتت أن الرمز المشفر نفسه مو ورقة مالية، بل طريقة بيعه هي اللي تحدد تصنيفه. بس المؤسسات لسه في وضع قلق شوي بسبب قانون كلاريتي التنظيمي.
فرصة تمريره 14% بس، يعني القيود لسه موجودة.
ومن الزوايا اللي لفتت انتباهي في المصادر التطورات اللي تخص شخصية جاي كلايتون، هو الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية واللي حرك القضية ضد ريبل. المصادر تقول إنه تعين مدير للمخابرات الوطنية في يوليو 2026،
وهذا حرك أنصار XRP.
أيوة، يقولون إنه هذا دليل على إن القضية كانت بدوافع سياسية من البداية. وطبعاً إحنا هنا بس ننقل الخبر زي ما هو في المصادر بدون تبني أي موقف سياسي لا يمين ولا يسار، ولا نؤيد هذه الادعاءات.
أكيد، إحنا ننقلها لتحليل أبعادها الإخبارية فقط.
بس انتقال شخصية تنظيمية بحجمه لقمة الاستخبارات خلى السوق يتساءل كيف المؤسسات العميقة بتتعامل مع قطاع التشفير مستقبلاً.
والأثر السوقي هنا واضح، لما المستثمرين يشوفون التشريعات معطلة والشخصيات الرقابية تروح لأدوار سيادية. يدركون أن المعركة ما انتهت. الكريبتو ربح معركة الوجود، بس المعركة الحالية هي الاستحواذ والتنظيم. النظام المالي ما عاد يحارب الكريبتو ليدمره، بل يحاول يروضه ويحطه في قوالب ETF ليسهل التحكم فيه.
عملية ترويض وإعادة هيكلة شاملة. ولو نجمع كل اللي ناقشناه اليوم، النتيجة واضحة. مايكروسوفت تكسر حواجز الأجهزة، أبل تتجه لنظارات تندمج مع الواقع، الذكاء الاصطناعي يجلس جنبنا في مساحة العمل، والكريبتو يخضع لقواعد وول ستريت.
التكنولوجيا تنتقل من التجربة الثورية المنعزلة للاندماج الواقعي الناضج.
وهذا يخليني أفكر في فكرة أخيرة. لو دمجنا نظارات أبل الذكية اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم عالمنا المادي مع مساحات العمل المشتركة زي كانفاس اللي تعدل المحتوى فورياً، تخيلوا يجي يوم ويصير في واقعنا المادي نفسه عبارة عن كانفاس حي ومرئي عبر النظارات.
فكرة مرعبة ومثيرة بنفس الوقت.
تنظر لواجهة متجر وتترجم فورياً، أو تشوف منتج بالشارع والذكاء الاصطناعي يعدل ألوانه قدامك بالوقت الفعلي. لو وصلنا لمرحلة نقدر نحرر ونعيد برمجة الواقع بمجرد النظر، هل بيتبقى شيء اسمه الواقع الموضوعي المشترك؟ أو كل واحد بيعيش في واقع مفصل له؟
هذا لم يعد خيال علمي، هذا المسار الهندسي الطبيعي للتقنيات اللي ناقشناها. إذن النظارة صارت الفلتر والذكاء الاصطناعي هو المحرر، فنحن مو بس بنشوف انهيار هواجز الشركات، احنا بنشوف انهيار الحاجز بين ما هو حقيقي وما هو رقمي.
وهذه بالضبط الصورة الكبرى اللي لازم نركز عليها. الحواجز تسقط والعالم يعاد تشكيله. المعرفة ما تتوقف والتطور دائما يسبق خيالنا. ابقوا فضوليين وابحثوا دائما عن اللي يختبئ خلف الأخبار اليومية. ولنا لقاء متجدد مع كل ما يعيد رسم ملامح المستقبل.